الذي ضعف فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس نستهلها في ليلة الخميس في ليلة الخميس في الأصل إلا أن نقلناها إلى اليوم ليلة الجمعة من أجل أنه لم يتم لنا إتمام القراءة في الأمس في الموطأ ونقرأ الآن في كتاب اللعان. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتاب الطلاق باب ما جاء في اللعان. قال عن ابن شهاب
نعم اللعان كما سيأتي صفته كلمات شرعية يطلقها الزوج بحضرة القاضي عندما يضطر إلى دفع حد القذف عن نفسه فإن أتمها هذه الكلمات وهي الشهادات الخمس ونكلت زوجه درع عنه حد القذف ورجمت كلمات وهي شهادات خمس يذكرها الزوج ليتخلص من حتف القذف وذلك لأنه رأى زوجه على فاحشة وليس له شهود وليس عنده بينة فاتهمها عند القاضي أنه رآها تزني فحينئذ القاضي يطلب منه البينة وهي أربع شهود وحيث أنه واحد فيسمى من كانت زوجه محصنة قاذف لكن يدرأ عنه حد القذف أن يشهد خمس شهادات أنه من الصادقين أو أربع شهادات من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين فإذا فعل درع عنه حد القذف ثم تؤمر المرأة أن تشهد أربع شهادات لله من الكاذبين، والخامسة غضب الله غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الذي يدرى عنها هذا، لو نكلت قضي عليها بالنكول فرجمت. فإذا هذه الكلمات المعلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه والحق العار به، أو يريد بذلك نفي الولد كما سيأتي. شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج، ومن جهة الزوجة مقرونة بإيش؟ الغضب. وسيأتي تفصيل الكلام فيه. ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو أول من جمع السنة ومتفق على جلالته وإتقانه، فرحمه الله. نعم.
أن سهل بن سعد الساعدي أخبره.
سهل بن سعد بن سعد الساعدي صحابي.
أخبره أن عويمرا العجلانية
هو صحابي جاء
إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الأصل في هذا الباب الآية التي أو الآيات التي في سورة النور، ويقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدروا عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وذلك أو قصة ذلك أو ما نزل في ذلك من آيات قول ابن شهاب أو ما رواه مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره أن
أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا، وهذا الإسناد صحيح، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أفيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يرى الرجل زوجه عياذا بالله قد قارفت الحرام وواقعت الفاحشة، ولكن ليس له ثلاث شهود معه لكي يتخلص من حد القذف، فإنه حينما يفعل ذلك إن قتل قتلوه، لأنه لا دليل على ذلك، ولأن السيف ليس بيده إن بيد السلطان. فإن قتله قتل بها، وإن سكت سكت عن أمر عظيم. فحينئذ جاءت هذه الشريعة رحمة من لدن حكيم عليم رحيم سبحانه وتعالى بالمؤمنين، فحتى يتخلص من عار هذه الزوجة التي لم يستطع أن يثبت حد الرجم عليها لأنه واحد، وفي نفس الوقت لا تبقى في ذمته فتلطخ سمعته في نفسه ولو لم يدري أحد، فإنه يعيش ذليل في نفسه إن سكت عن ذلك. شرع اللعان، فقال: يا عاصم، أو سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التوكيل في الاستفتاء كما مر في حديث علي الذي خرجه البخاري في صحيحه أن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا ملاءا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فسألت المقداد بن الأسود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عويمر العجلاني، فإنه جاء إلى عاصم بن علي فقال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ فسكت من أجل يعني سكت عن ذكر الفعل استحياء واختصارا، فإنه إذا قال رجلا وجد مع امرأتي رجل يعني يزني بها، فهذا كلمة يزني بها، أيقتله فتقتلونه كيف يفعل؟ فأمره ونسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله المسائل وعابها، لأن هذه القضية لم تقع بعد ولم يحتج إليها، وفيها إشاعة من فاحشة وتسلط اليهود المنافقين، فمن أجل ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث إن أعظم الناس عند الله جرما، إن أعظم الناس عند الله جرما رجل سأل من عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. فالمسائل عند السلف تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بما يتوقع ويستقبل. مسألة عندهم كانت مكروهة وهي المستحيل والتي لا تقع غالبا أو التي تلقى على وجه بدعي، كسؤال الرجل لمالك كيف يستوي الله، أو تكون مستحيلة لا يمكن أن تقع غالبا، كمن يسأل عالما لو أن رجل نما له جناحان فطار بهما وسافر وليس له أرض صلب يصلي عليها كأرض يعني الطائرة أو السفينة، فكيف يسجد وكيف يركع؟ فهذه المسألة مستحيلة غالبا، فهذه مكروهة عند السلف. القسم الثاني ما يقع من المسائل في المستقبل ولكن يمكن أن تقع، تتوقع ويمكن أن تقع، ويسمى بالفقه التقديري المشروع، يعني لأنه غير قسم منه غير مشروع، كما جاء في الأثر يسأل أحد الصحابة لو أن رجلا انقطع عنه الماء شهرا ماذا يصنع؟ هذا متوقع ولا غير متوقع؟
متوقع،
هذا لا بأس به، لكن لا يسأل عن المسائل التي لا يمكن أن تقع، أو يسأل على وجه بدعي ما سأله السلف، كمن سأل مالك فقال كيف يستوي ربك، سؤال ما يسأله لم يسأله السلف رحمهم الله. فينبغي للعاقل أن يبتعد عن الأسئلة التي لم يجري عليها عمل سلفنا الصالح أو لم يسأل سلفنا الصالح رضوان الله عليه. أما المسائل التي كانت وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن نلقى السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحتاج إليه، فيما يحتاج الرجل إليه من المسائل. أما المسائل التي تؤدي إلى فتنة أو إشاعة الفاحشة ولم تقع فكان يكرهها النبي كما كره هذا السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها وهي التي يتكلفها صاحبها ولم تقع وقد تؤدي إلى فتنة، مثل هذا السؤال أن يقول يا رسول الله إذا وجد الرجل عند امرأته شخص هذه تجري على الفاحشة والنهي، هذا يعني يمكن يقع وأن ما دام أنه وقع يتجرأ السفهاء حينئذ على نساء المسلمين أن المرأة هذه كانت متزوجة وقعها رجل، إذن ممكن أن يقع من المرأة المسلمة هذا إلى آخره. هذه تجريد، هذا السؤال هذه تجريد على هذا المنكر العظيم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم النساء الوعاب. ومن هنا نوجه إخواننا أن لا يستطردوا في ذكر القصص التي فيها ذكر الفواحش واللقاءات المحرمة، لأن هذا وإن كان يقصدون من ذكر التأسف على وقوع هذا، لكن فيه إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. فلا ينبغي التندر واستغراق الوقت في التمتع والتلذذ بمثل هذه القصص، وهي منتشرة حتى بين بعض الصالحين. ربما ذكر قصة في حي وقعت، وأن امرأة حين غياب زوجها يعني كان يأتيها شخص ويذهب معها، كل هذه القصة لا تجوز، لأن ذكرها كما قال بعض أهل العلم عيب في أهل الإسلام، فيها عيب في أهل الإسلام وفيها تجريء على الفواحش. وأنا أعرف أنه منتشر، ما خلى رجل صالح إلا صار يذكر هذا إلا قليل ممن يذكر الإنسان، لكن إذا ذكرت مقرونة مع العاقبة كما فعل ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى، فيذكر مثل القصة مثل هذه ثم يعاقب بعدها بمآل ما فعل، مثل ما قص عليه بعض الأخوة أن شاب وشابة يعني فتى وفتاة خرج من أو تواعدا فخرج بالسيارة، فأجأوا المكان بالوقاع المحرم إلى جراج بالسيارة، ثم ترك التكييف شغال والسيارة شغالة وأخذ يمارس شيء مما حرم الله، وتشبع الجراج بالدخان فنفذ إليهما فقبض على تلك الحال على سوء خاتمة. فحينئذ ذكر العاقبة هذه تخوف الشاب إذا سمع بداية هذه القصة أن قد يكون مثله يموت على هذه السوء سوء الخاتمة، فتكون هذه القصة تنذير له. أما أن نذكر القصة ونشجع الفاحش وتكون ترغيب، يقول والله أمس شفت فلانة أو تلك المرأة خرجت الساعة ورجعت الساعة 10 الصباح، خلاص مش صار ما صار شيء، إذا والله ما سهل بالمسألة، إذا جرأت الناس. إذا ما ذكرت العاقبة تكون رغبت ولن ترهب. فإذا انصح من ابتلي بهذا بذا الأمر، انصح من ابتلي بكثرة القصص التي وهو لا يشعر تراقب فاحشة، وإن كان يذكر وجه التأسف حصل كذا لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أنت يتضمن قصصك هذا عيب في أهل الإسلام وتجري لمعصية الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله، لأنه سمع منه كلمات تدل أنه كره المسألة وعابها. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عمير فقال يا عاصم ماذا قالك رسول الله؟ فقال عاصم عمير لم تأتني بخير، يعني لأنك سببت لي الآن في أن النبي كره الشيء الذي طرحته عليه مسائل، فقال لم تأتني بخير، عملك لم يكن فيه بركة، والدليل النبي ما قبل ولم وكره المسألة هذه وعابها، اللهم صل عليه. فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل أقبل أولين حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. وهذا حينئذ يخوف المسلم من أن يؤخذ بمنطقه، فإن الرجل ابتلي كما جاء في الحديث بمنطقه لما قال لو أن الرجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله، فجاء في حديث يا رسول الله إن الذي سألتك عنه ابتليت به. فلا ينبغي المسلم أن يسأل سائل المستقبل يتورط بها فتقع عليه. نعم فتقع عليه، فإن الأمة مأخوذة بمناطقها. تذكرون آسيا لما وجدت موسى قالت قرة عين لي ولك، فقال وقال فرعون أما أنا فلا حاجة لي به. فلما نطق هذا فرعون أغلق بموسى ودعوته، وآسيا بني لها بيت في الجنة. وهذا لما سأل النبي ابتلي بالذي سأل عنه، وبالفعل وجد امرأة، نعم وجد رجلا مع زوجته، مع بعد ذاك الزمن عن هذا، هذا يدل على خطورة الأمر. فكيف في زمننا؟ فلا بد أن يسأل الإنسان رجل أسئلة مثل هذه، لو أني دخلت فوجدت امرأة تكلم رجل أجنبي وكذا وكذا، يترك المسائل هذه التي لا داعي لها حتى لا يبتلى بها. فنزل القرآن، نزل القرآن وهو في سورة النور في هذا، قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب رحيم. وهي في سورة النور. قد أنزل فيكم في صاحبتك، صاحبتك معناها زوجتك، ما الدليل؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لأنه تصاحب في حياته. فاذهب فأت بها، فيه أن اللعان لا يكون إلا عند القاضي، فلا يجوز أن يتلاعن في مجلس مثلا يقول تعالي المجلس أنا ترى شفتك تفعلين هذا، قال ما فعل حي أنا بلغ تشهد أربع شهادات بالله أني من الصادقين والخامس لعنة الله عليه وادري عنك هذا الأمر واشهدي. لا، ما ينعقد اللعان إلا عند قاضي، لأن مقصوده الزجر والتبكيت وأخذ الحق، فلا يكون بين الزوجين كما ذكرنا في الخلع، وإن كانت بس الخلع خلافية. بعض العلماء يرى أن الخلع لا يجوز إلا عند قاضي، وبعضهم يقول الخلع يمكن من غير قاضي، ورجحنا وقتها ما ذكر ابن عبد البر وأنه يمكن ولو من غير قاضي الخلع، لأن الطلاق يجوز من غير قاضي. فما الفرق؟ تقول أعاوضك وأعطيك مهرك على أن تعطيني تطليق، فيكون عوض في مقابل طلاق، فيكون خلع ولو لم يغير قاضي. أما هنا فلا بد من إيش؟ من قاضي. وجماهير العلماء أنه لا بد أن يكون في المسجد، ونقل ابن عبد البر اتفاق عليه، وذلك لان المسجد اعظم زجرا للرجل عندما يتكلم بالشهادات في بيت من بيوت الله ان يرجع. فالمقصود انطاقه بالحق، فصنعت كل هذه الوسائل لكي لا يرمي امرأة محصنة بالباطل، فانظر كم لعنة عليها او كم شهادة يختمها باللعنة، وفي مسجد. فقالوا يصنع ذلك في المسجد، وان كانت حائض يقول بعض العلماء تكون هي على باب المسجد. أما من جهة الوجوب فهذا يعني إذا قلنا الإجماع أنه يجب وأنه ما يتم اللعان وهو شرط فهذا فيه نظر، يحتاج تأمل لصيغة الإجماع، بمعنى أنه لو تم في المحكمة ما يتم هذا فيه نظر. أما يشرع استحبابا أو وجوبا هذا قد يقال بالإجماع، لكن شرطا فأستبعد أن يكون ذلك من شروط وقوع اللعان، أن الشرط ثقيل ما يثبت إلا في الصيغة واضحة، يقول فيه لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب، لا يكون لا صلاة غير طهور، هذا شرط أم الركن، لا صلاة لمن لم يقرأ، لأن الركن في ماهية العبادة والشرط خارج ماهيتها، ولكن هذا ولا ركن والشرط يثبت بصيغة تدل عليه، فأين الصيغة تدل على المسجد شرط لوقوع إيش؟ اللعان. هذا يعني محل نظر. فأتى بها فيه أنه لا بد أن يحضر هي وهو، وهو يحضران. وبعض العلماء قالوا إن حضر ففعل، ثم حضرت بعد وفعلت تم المقصود. وبعضهم قال لا بد أن يحضر في مجلس واحد، فتلاعن على الآية المذكورة أن يقول له القاضي اشهد أربع شهادات بالله إنك من الصادقين، فيشهد أشهد بالله أني رأيت هذه فلانة تزني وأني صادق في ذلك. فإذا تم أربع خوفه القاضي فقال هذه موجبة، يعني إذا قلت لعنة الله عليه كنت من الصادقين من الكاذبين هذه موجبة، فيعظه ويخوفه بالله. فإذا حول أو تحول الأمر إلى المرأة فنكرت قالت لا ما أشهد أنه كاذب، قضي عليها بالنقول ومذهب الجمهور خلاف الأحناف، فإنها ترجع حينئذ. لما؟ يعني الله قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله خامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا جاءت الخامسة خوفه القاضي، قال بعضهم يأمر أحد يضع يده على فيه انتبه، يعني اجتهاد. فإذا ذكرت هذا فإنه حينئذ يفرق بينهما القاضي تفريق أبدي، ومع ذلك لا يكون محرما لها، هو لا يجوز أن يتزوجها ولا يخطبها أبد الآبدين حتى يتوفيها، لأنه حلف أو شهد على فساد فراشها. كيف يتصور بعد ذلك أن يبرأ هذا الجرح؟ لا يبرأ، فلا يمكن أن يرجع فيتزوجها مرة أخرى، ومع ذلك هو لا يكون محرما لها. وإذا كان ثم ولد فإنه ينسب إذا تلاعن في نفي الولد فإنه ينسب بعد ذلك إلى أمه كما سيأتي. قال عمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمر. اختلف العلماء هل يطلق. الصحيح أنه يلزم اللعان إذا تم من غير طلاق، لأنه طلق من غير أمر النبي. قال عوامر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. يمسكها الأيش إذا بدت تحته، يمسكها في نكاح. من يمسك امرأة إلا هو كاذب عليها؟ فلو صدق ما يمكن يمسكها، ولذلك أجبد وطلقها ثلاثة. هذا الديوث الذي يرى في أهل الفاحشة، يمكن أن يمسك امرأة زانية، وإلا فقد جاء إلى رسول الله كما عند النسائي رجل قال: يا رسول الله امرأتي لا ترد يد لامس. قال: لمن أحمد ما كانت تزني فقد جريئة مع الرجال، يعني تكلمت الرجال تكلمهم بجرأة حتى ربما يقع في قلوبهم شهوة لها وتمزح ولكن لا تزني. فقال النبي: فارقها. فكيف النبي لو وقع له سؤال عن امرأة واقعة ذلك؟ فلا يمكن أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه. فإن النبي فإن الرجل قال: يا رسول الله أحبه. قال: إذن أبقيها أمسكها. قال الإمام أحمد: لو كانت زانية لما أمره أن يبقيها معه، ولكن كان عنده يعني جرأة في المكالمة مع الرجال والمزاح معهم كما نرى في دور الاختلاط. وكم أنكرت يعني هذا المنظر الذي رأيت في بعض المستشفيات، تتواقع الفتاة عندما تنحل مع فترة الاختلاط الطويل، فتنحل تصبح تمازح يعني من معها في العمل كم زوجها، لا تبالي وقع في قلبي شهوة ويتمازحوا، بل ربما هي نفسها الدنيئة تريد هذا، لأن مدة طالت وذهبت أو انكسر أو تحطمت يعني حصول الحياة. فالاختلاط جرى حقيقة على الفواحش. فمن كان له شخص يعرف أنه مبتلى باختلاط الدكتور أو شيء، يأمر يفتح عيادة ويترك الاختلاط في المستشفيات. أنا كنت أرى في أحد المساجد شخصا طبيبا، يعني كنت أظن فيه الوقار وأظن فيه وعلى لحية وعلى فجاءني لما ذهبت إلى بعض المستشفيات رأيته يمازح الطبيبات أو الممرضات، لأن هذا مع الوقت إيش؟ أي يرتفع الحجاب الحياة صار جريء يجرى. تعجبت يعني منظر وراه فيه خلق وفيه كيف يمازح النساء بالطريقة هذه. ففهمت أنه يعني مع طول المدة ينحل يتبلد الحس لا تصير يستحي. صلى الله عليه وسلم لازل من كثرة الإنساس تمية الإحساس. يقول لي بعض أخواننا الذين تاب الله عليهم من جماعة المختلطة والحمد لله استقام على طلب العلم وترك الاختلاط، كانت تأتينا الفتاة في الجامعة المختلطة ما ترفع بصرها من الأرض، أول ما يجيبها أبوها من القرية أو من مكان بيت دين يعني تبدأ تدخل بين الشباب ما تستطيع ترفع بصرها على الشاب، يصبر عليه فترة تبدأ تحرك البصر شوي شوي تطلب الواجب أو كذا شوي، بعد فترة يشوفونها ربما صدر صوته وضحكات وقهقاتها مع الشباب في أرجاء القاعة شوي شوي. هذا الذي جعل علماؤنا ينهون عن الاختلاط والتساهل فيه. قال الله تعالى: قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. ما المشكلة إذا الدكتور كان مبارع في طبه جاء جمعنا يعني كتاب فتح لها يعني بقرض حلال من أحد أحد يعني من سوريا أخذ منه 100 ورجع ليها على يسر ولو سنة سنتين ثلاث على ميسرة فتح لها عيادة وجاب لها إيش مبلغ معي ساعدة. لكن بعض النفوس اللي صار لها العافية مرضت ما تقبل يعجبها الجو هذا العام إنه فيه مرأة وفيه كذا ما تقبل هي نفسها مريضة يقول بعد كذا وجه وجه هذا في العيادة مريض يكون يعني ما يقبل أنه يريد الأشياء الفتنة صلى الله عليه وسلم. طيب إذن اللعان لا يكون إلا من دعوة فلا يأتي القاضي يقول مثلا لامرأة شك فيها تعال يا فلان لاعنها أو شك أن زوجها ورآها أو رآه متبربا من منظر يعني يشك أنه رأى امرأته عليه فخرج للناس وشك فيه فقيل له لاعن أو ناداه القاضي فقال له لاعن كل ذلك لا يجوز. اللعان لابد هو يبدأ ويبدأ بإيش؟ اختلف العلماء فقال بعضهم يبدأ بالقول يزيه القول يقول تواقعت زوجتي الفاحشة ولا يقول ولو لم يقل رأيتها تفعل ذلك أو بالقذف واختلفوا أيضا في ذلك فقال بعض من قال لها يا زانية يوجد حد القذف لكن ما يلاعن حتى يقول رأيتها تلاعن. وذهب الإمام أحمد أنه مجرد أن يقول عن زوجته الزانية حينئذ يكون قد قذفها لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم فهذا يدل على أنه إذا رماها فإما يحد القذف وإما يلاعن. ولكن من القصص والآثار دل ذلك على أن اللعان لا يبدأ به إلا عن رؤيا. قال رأيتها تفعل قال ذلك مالك وقال غيره ولو لم يقل رأيت ما دام رماها بالفاحشة والذين يرمون يكفي في اللعان وهذا أظنه القول هو الراجح حتى لما قال رأيتها متى ما قال هي زنت فحينئذ يكون قذفها بذلك. وإذا كان ذلك كذلك فهل يقضى بالشبه؟ يعني بعد إتمام اللعان جاء الولد يشبه الزانية فهل يقضى به؟ لا فقد تم الأمر. والجمهور على أنه لو أكذب نفسه بعد ذلك لا يقبل يقول ترى كذبت عليها يريد أن يتزوجها مرة أخرى فيرتفع اللعان وقال بعضهم يقبل ولكن هذا يخالف قول جماهير العلماء ويجوز له أن يتزوجها بعد ذلك لكن هذا فيه نظر. وفي الحديث أن التعريض أخذوا منه التعريض في القذف ليس القذف لكن هذا غير ظاهر قال ابن عبد البر وهذا ما عندي فيه حجة أو لا حجة فيه لأن المعرض أو المعرض به غير معين ولا جاء طالبا وإنما جاء الحد على من عرض بقذف يقول شوف هذا أو شوف هذه كم مرة في اليوم أو شيء عرف، لكن هذه القصة ما فيها تعريف. على كل حال القذف ما يكون بالتعبير، القذف يكون بصريح العبارة. أما إذا تكلم بكلمة محتملة فقال فلان خبيث فإنه لا يحدد، لأنها تدرى الحدود بالشبهات، فلا بد أن يكون القذف صريح ليس باحتمال فيدرى به الحد. طيب، وفيه أن الرجل لا يقتل من رآه على امرأته، لأن هذا لأن أولا السيف ليس بيده، السيف ليس بيده، السيف بيد السلطان. عمر كان يرى رجل يستحق القتل لأنه كفر بالنبي، يقول لا تعدل يا محمد، فرأى عمر من يستحق القتل وعلى ذلك كان يجب قتله. ليش قال ائذن لي يا رسول الله؟ هذه حكمة، لأنه لو كان السيف بيد الناس صارت فوضى وضاقة. ثم أن الزوج لو كنا السيف بيدك ما يدري، قد ما يكون زنا، فإن البعض قد يكون عند المواقعة المحرمة يشعر أن هذه المرأة تكون حائضا فيستمتع بمفاخذتها دون جماعها، فيتهيأ له أنه لا تستحق الرجل بالإيلاج فيقتلها ويقتله، ولا يعرف تحقيق الزنا، ما يعرف صفة الزنا، الأمر حينئذ يترك القضاء حتى لا تكون فوضى فيقتل الناس بعضهم بعض من غير مسبب شرعي. فإن الزنا له شروط، إذا انضبطت رجل الزنا يعرفها القضاء. طيب، بعد الأذان نقبل الشر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.